طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال عن أنس ابن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية. وهذا الحديث فيه بيان وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم، وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس ابن مالك هنا عن زيد بن ثابت، وزيد ابن ثابت رضي الله عنه هو النجاري الخزرجي الأنصاري، كنيته أبو سعيد، كنيته أبو سعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مهاجرا إلى المدينة كان زيد بن ثابت له 11 سنة، وكان زيد رضي الله تعالى عنه عالما بالقرآن، عالما بالقرآن، وهكذا أيضا كان من العلماء بالفرائض ومن أصحاب الفتوى والراسخين في العلم والراسخين في العلم. ولما أراد الصديق أن يجمع المصحف وكل ذلك الأمر إلى زيد ابن ثابت، وهكذا لما جمع عثمان المصحف وكل الأمر إلى زيد ابن ثابت. أول الغزوات التي شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق، ويعتبر من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قام إلى الصلاة. ولاحظوا أدب الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، ما قال تسحرت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، جعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل وهم تبع له. قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قام إلى الصلاة، أي النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ كم كان بين الأذان والسحور؟ قوله كم كان بين الأذان والسحور، الأذان ها هنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد به الإقامة لصلاة الفجر، فبين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وهذا الذي اختاره جماعة من أهل العلم رجحه العلامة العثيمين وهكذا العلامة البسام وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين عن أنس عن زيد ابن ثابت قال زيد: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قال أنس: قلت لزيد: كم كان بينهما، أي بين السحور والقيام للصلاة؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية. وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالأذان ها هنا هو الأذان الثاني للفجر، وهذا الذي اختاره الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. وقوله ها هنا قدر 50 آية، قدر 50 آية. العرب كانت تقدر، ليس عندهم ساعات، وإنما يقدرون بالأحداث، يقول قدر حلب شاه وقدر نحر جزور، وهنا قال قدر 50 آية، أي يقرأ القارئ 50 آية. قال الإمام ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام واصفا ومبينا قدر 50 آية، قال: أي متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة، ولا سريعة ولا بطيئة، يعني متوسطة، يعني بذلك أنها متوسطة. والملاحظ يا إخوان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو تأخير السحور أم تقديمه وتعجيله؟ الملاحظ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور أم كان يقدمه ويعجله؟ يا أبا الحسن، يعجله. كيف يعجله؟ يعني يتسحر في أول الليل أو في آخره؟ في آخره. إذن ماذا يؤخره؟ إذن ماذا يؤخره؟ تأخير السحور كان هو فعله عليه الصلاة والسلام. ولماذا التأخير كان هو هديه وسنته؟ لماذا لم يكن التقديم هو الهدي والسنة؟ عند من؟ عندك يا أبا ناظم، أيهما أنفع للصائم، التأخير أم التقديم؟ التأخير. تخيل أن رجلا تسحر الساعة 12 ليلا وأمسك عن ماذا؟ أمسك عن الطعام، سيأتي عليه الفجر وهو ماذا؟ لربما يشتهي الطعام. لكن كلما تأخر السحور كلما كان أعون للصائم، أعون للصائم. وكما سبق السحور يقع بأي شيء يتقوى به الصائم على الصوم، قد يكون طعاما شرابا إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. والسحور بركة يا إخوان. بعض الناس عنده مفهوم خاطئ، يظن أنه لا بد عند السحور أن ماذا؟ أن يملأ بطنه بحيث لا يترك مجالا لنفسه، ويظن أن ذلك أرفق به ومعينا له، وهذا يا إخوان من الأخطاء الشائعة. السحور ماذا؟ بركة. لو تسحر بثمرات لكانت معينة له، أو تسحر بجرعات من الماء لكانت معينة له. بل مما ذكره العلماء أن تكليف المعدة المزيد من الطعام عند السحور هذا قد يكون له من الأضرار ما له بسبب ماذا؟ أننا نكلفها فوق طاقتها فوق طاقتها. طيب يا إخوان، إذا أذن المؤذن وأنت تتسحر ماذا تصنع؟ إذا أذن المؤذن والمسلم يتسحر ماذا يصنع يا أبا مالك؟ كمل سحوره حتى لا يترك منه شيئا. طيب أحسنت، أبو مالك يقول يأكل ولا يتوقف عن الطعام، وما هو الدليل؟ وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن وإناء أحدكم بين يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته، إلا أن هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، في تصحيحه وتضعيفه. العلامة الألباني رحمه الله تعالى على تصحيحه ويقول بما تضمنه لا يضع الإناء حتى يقضي حاجته منه، وضعف الحديث بعض العلماء، كان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يحسن الحديث ثم في آخر أمره ظهر له إعلاله، ظهر له إعلاله. وربنا تبارك وتعالى يقول وكلوا واشربوا إلى متى؟ قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وخلاصة ما يذكرها هنا يا إخوان، إذا كان المؤذن يتحرى طلوع الفجر الصادق وأذن فالأحوط أن يضع ولا يستمر في طعامه، ولا يستمر في طعامه. وإن كان المؤذن يعمل بهذه الجداول التي قد يحصل فيها من التقديم ما يحصل، فاضطر الشخص إلى أن يأكل أو يشرب بسبب أنه نسي أو نام وغفل، فلا بأس إن شاء الله عز وجل أن يأكل وأن يشرب، أن يأكل وأن يشرب. نعم. 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 الله عز وجل يقول حتى يتبين لكم، فإن كان المؤذنون يؤذنون على الوقت الصحيح كما كان في العهد الأول يجلس المؤذن يراقب الفجر، فإذا طلع الفجر قام وأذن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل أي قبل الفجر، قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان أي ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، يجلس ويمر عليه الناس، فإذا طلع الفجر قيل له قد طلع الفجر أصبحت أصبحت، فيقوم ويؤذن. فالعبرة بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن الذي سمعه يتحرى الوقت الصحيح فلا يجوز له أن يأكل بعدها، ولو لم يؤذن أقرب المساجد إلى بيته، أقرب المساجد إلى بيته. والبعض يا إخوان يجلس يقرأ قرآن وآخر يجلس يسولف ويتحدث، حتى إذا رأى المؤذن قام أو سمع أصوات مكبرات الصوت قام مسرعا يريد أن يشرب وأن يأكل. لاحظوا حديث الباب كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والأذان الثاني على القول أو على قول، أو القيام للصلاة على القول الآخر قدر 50 آية، يعني وقت كان يستعد للصيام فيه، يستعد للصيام فيه. ما يفعله بعض الناس من عمل وقتين، الوقت الأول قالوا وقت إمساك يكون قبل أذان الفجر بعشر دقائق أو ربع ساعة، ثم وقت آخر لطلوع الفجر، هذا ليس له أساس من الصحة، بل حكم عليه العلماء بأنه من البدع المحدثة، أنه من البدع المحدثة، فلا يجوز ذلك. تقاويم تخرج الآن وإذا جاءوا إلى وقت الفجر قال وقت الإمساك، بعده وقت طلوع الفجر، لا، هذا محدث يا إخوان، وإنما وقت الإمساك هو وقت طلوع الفجر، هو وقت طلوع الفجر. قال رحمه الله تعالى، قال عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. وهذا الحديث كما هو ظاهر فيه بيان حكم من أصبح، أو حكم صوم من أصبح جنبا، من أصبح جنبا يعني قد يجامع في الليل ثم لا يغتسل حتى يؤذن الفجر، ثم بعد ذلك بعد أذان الفجر يقوم ويغتسل. قد يحتلم الشاب في الليل ثم يستيقظ عند السحر فيتسحر ويؤذن الفجر وهو لم يغتسل بعد، ما حكم صومه؟ قال ها هنا عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، يعني يؤذن الأذان للفجر، وهو جنب أي لم يغتسل بعد. قال من أهله، ثم ماذا يفعل؟ قال ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عقب إخراج هذا الحديث، قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قال وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد جاء الخلاف عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء الخلاف عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، كان أبو هريرة يفتي ببطلان صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ولم يغتسل، حتى حدث بعد ذلك من قبل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فماذا؟ فيغتسل ويصوم. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه عن ذلكم القول وعن تلكم الفتوى. لكن يا إخوان، لا شك ولا ريب أن الشخص كلما عجل بغسل الجنابة كلما كان ذلك أفضل، كما مر معنا في باب الغسل من أبواب كتاب الطهارة. قال رحمه الله تعالى، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقاه، فإنما أطعمه ربه وسقاه. وهذا الحديث فيه حكم صوم من أكل أو شرب في وهو صائم ناسيا، وهو صائم ناسيا، فهذا الحديث يدل على أن صومه صحيح، على أن صومه صحيح. وهذا يا إخوان فيه بيان للتيسير الذي جعله الله عز وجل في هذه الشريعة، وأنه لا يكلف الشخص إلا بقدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الآية الأخرى إلا ما آتاها، وهكذا يقول ربنا عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إن نسينا أي ذهلنا وفعلنا شيئا في حال غير الذكر، أو أخطأنا، فعل الشخص شيئا غير قاصد. جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: قد فعلت، قال: قد فعلت. ومن أكل أو شرب وهو ناسي فصومه صحيح وليس فاسدا كما هو مذهب الجماهير من أهل العلم. لكن هنا مسألة يا إخوان ينتبه لها: شخص أكل وشرب ناسيا، ما حكم صومه؟ صومه صحيح لكنه يجهل الحكم، أكل أو شرب فظن أن صومه ماذا؟ فسد وبطل. قال: ما دامت أن الصوم قد بطل هاتوا ماء، اعطوني طعاما. فأكل وشرب، فلما جاء إلى المسجد سأل إمام المسجد: والله يا شيخ أنا اليوم فعلت أمرا. ماذا فعلت؟ قال: نسيت. ويحصل هذا يا إخوان في غالبا في أول أيام رمضان، صليت الفجر وذهبت إلى البيت ودخلت المطبخ وشربت ماء أو أكلت طعاما. طيب ثم ماذا؟ قال: ثم ماذا الذي أعرفه أن صومي قد فسد، فأكلت وشربت بعد ذلك. واضح يا إخوان؟ الآن ما حكم صومه؟ المسألة الأولى انتهينا منها، أكل وشرب ناسيا هذا صومه صحيح، لكن صاحبنا جاهل، أضاف إلى النسيان الجهل، ظن أنه أفطر فقام وأكل وشرب، الآن ناسيا؟ لا، متعمدا. ها يا أبا محمد، ما حكم صومه الآن؟ صومه صحيح. لماذا؟ لأنه جاهل. طيب أحسنت. ها يا أبا محمد، نفسه. نعم. قلت إيش؟ غير صحيح. طيب أحسنت، صومه باطل يا إخوان. لماذا باطل؟ لأنه أفطر في المرة الثانية متعمدا. قد يقول قائل: أليس الله عز وجل يقول أو أخطأنا؟ نقول: نعم، لكن الذي يعفى منه هو عدم المؤاخذة على هذا الفعل، لا يأثم. لكن الصوم يعتبر باطلا، ويلزمه ماذا؟ ويلزمه أن يعيد ذلكم اليوم الذي أفطره. بعض العلماء يلزمه بالإمساك لحرمة اليوم، وبعض العلماء يبيح له ماذا؟ ما دام أنه قد أفطر ف صوم هذا اليوم في حقه ليس لازما. أخيرا، هل يلحق بالأكل والشرب غيرهما من المفطرات إذا فعلها ناسيا، أم أنه لا يلحقه ذلك؟ أوضح السؤال. شخص جامع في نهار رمضان، ما لك؟ قال ناسي. قال ناسي، فهل يدخل في النسيان مثل هذا؟ اختلف العلماء في ذلك، والذي عليه الجمهور من أهل العلم أن صومه صحيح، وأنه لا قضاء عليه ولا كفارة إذا كان الجماع عن نسيان. وهذا هو قول الشافعي وأبي حنيفة وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم وذهب بعضهم إلى أنه صومه فاسد، والصحيح هو قول الجمهور، لكن بشرط أنه ناس، ومتى ما ذكر فيجب عليه أن ينزع وأن يترك الجماع. طيب، بهذا نكتفي، ويأتي معنا الكلام حول تتمة الأحاديث في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نعم. لا، من بعد الانتهاء من السحور إلى الأذان. نعم.